المسائل في الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل الله ومدده. هو لقاؤنا التاسع مع الأجوبة البازية على الأسئلة السدحانية، حيث سأل فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان بارك الله فيه ومتع به العلامة ابن باز، فقال: وسألت شيخنا عن تمر نخل الشوارع، وسألت شيخنا عن تمر نخل الشوارع، فأجاب أثابه الله تعالى بأنه لا بأس بأخذه. هناك في المملكة العربية السعودية وبعض بلدان الخليج كالإمارات تجد الشوارع ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يصب لنا ولهم البركة، فيها نخيل، ويستطيع الإنسان أن يمد يده ويأخذ التمر بفضل الله عز وجل. فالسؤال من قبل الشيخ حفظه الله يقول: سألت شيخنا عن تمر نخل الشوارع، فأجاب أثابه الله تعالى بأنه لا بأس بأخذه، أي لا بأس أن يأكل منه الذاهب والآيب، فهذا رزق ساقه الله تعالى إليهم. أين؟ ونسأل الله أن يديم علينا وعليهم النعمة ويجعلنا وإياهم من الشكارين. فإن رب العالمين قال في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومما هو معلوم أن الشكر يكون باللسان والجنان وهو القلب والجوارح، فنسأل الله تعالى الشكور أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه، آمين يا رب العالمين. قال: وسألت شيخنا إذا منعت البلدية أخذ تمر من شارع معين ثم علقت فيها النهي عن ذلك، ثم أقدم إنسان عالم بذلك فأخذ، فهل يقطع؟ فأجاب أثابه الله تعالى: لا يقطع للشبهة. مما هو معلوم بارك الله فيكم أن الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم، فلا بد أن يصل اللص إلى نصاب السرقة لتقطع يده، فنصاب السرقة ربع دينار من الذهب، أي يعادل جرام وجرام وشوية، أي نعم جرام وبعض الشيء. فبارك الله فيك، إذا سرق دون الربع دينار من الذهب فإنه يدفع قيمته ويعذر من قبل الحاكم أو نائبه، ولكن يده لا تقطع. لماذا؟ لأن النصاب لم يبلغ. فإذا متى تقطع اليد؟ واحد، إذا سرق السارق نصابا. اثنين، كم النصاب؟ النصاب ربع دينار من الذهب فصاعدا. ثلاثة، أن يكون ذلك في حرز. أربعة، أن يقر هو على نفسه أنه تلبس بتلك الجريمة، أو يشهد على ذلك مسلمان حران عدلان، حينئذ تقطع يده. فالسؤال دلوقتي يقول أن في بعض شوارع البلدية منعت أخذ التمور منها، فإذا أتى واحد وهو يعلم أن البلدية قالت لا يمد أحد يده على هذا التمر في ذاك الشارع وأخذ، فهل تقطع يده؟ فلو أخذ كمية مثلا تعادل الربع دينار، فأجاب الشيخ أثاب الله تعالى قال: لا يقطع. طب ليه؟ قال: للشبهة. إدراءوا الحدود بالشبهات، إدراءوا الحدود بالشبهات. طيب، وسألت شيخنا عما يقوم به بعض أولياء الدم من عدم العفو إلا بعد إحضار القاتل إلى ساحة القصاص، وسألت شيخنا عما يقوم به بعض أولياء الدم من عدم العفو إلا بعد إحضار القاتل إلى ساحة القصاص، وسألت شيخنا عما يقوم به بعض أولياء الدم من عدم العفو إلا بعد إحضار القاتل إلى ساحة القصاص، فأجاب أثابه الله تعالى لهم ذلك. طب ليه؟ حتى يذوق حر الموقف وشدته. ثم قلت: لو مات القاتل فزعا. فقال لهم الدية. يعني الكلام ده؟ أولا، هذا الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: إن الدين عند الله إيه؟ أيوة، أنت يا أخي أتم الآية، أتم الله عليك النعمة. إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. والله جل وعلا قال إيه؟ قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا إيه؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين كامل، حيث أن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يوم عرفة، وكان موافقا ليوم جمعة، قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين الذي أرسل به جميع الرسل والأنبياء هو دين واحد، ألا وهو دين الإسلام، لكن لكل منهم إيه؟ شرعة ومنهاجا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام أتوا بدين واحد ألا وهو دين الإسلام، ولكن لكل واحد منهم إيه شرعته ومنهاجا. نعم بارك الله فيك. طيب أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم أن هذا الدين دين الوسطية، دين الوسطية. فمثلا مسألة القتل الذي نتكلم فيها على سبيل المثال، عند اليهود لابد من الأخذ، لابد من الإيه؟ من القصاص، لابد من القصاص. طب عند النصارى حتما لابد من العفو، من العفو. طب عند المسلمين في دين الإسلام بارك الله فيك أهل المقتول يخير بين القصاص وبين الدية المغلظة والعفو، ثلاثة أمور. الوقت واحد قتل واحد منكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هل نقيم عليه الحد؟ قالوا نحن عفونا. كل الورثة عفوا عن القصاص، أيوة. مثلا قتل أبوهم فالأبناء قالوا عفونا، والأب قال عفوت، والأم قال عفوت، عفى الجميع. طيب ماذا تريدون؟ نريد الدية المغلظة تدفع الدية، وهناك من يعفو عن القصاص وعن الدية، أي نعم، فيكون العفو. الشاهد أرجو أن تنتبه معي أن أمر القتل العمد عند اليهود لا بد من القصاص، طب عند النصارى لا بد من العفو، طب عند المسلمين يخير بين ثلاثة أمور، إما القصاص وإما الدية وإما العفو. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الدين دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أيها الأحبة. نعم ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك اعلم رحمني الله وإياك أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله جل وعلا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. ورسولنا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، فأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. فنسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا بإقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وخشوع في القلب وخضوع في الجوارح وفي جماعة حيث ينادى بهن في بيوت الله تبارك وتعالى، والمرأة المسلمة تصلي في وقت الفضيلة بما ذكرت نفسي وإياكم به. نعم ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ومعلوم لديكم أن القتل فيه أن القتل ثلاثة أنواع، فيه عمد محض وعكسه خطأ محض وما بينهما عمد خطأ. يبقى أول نوع في أنواع القتل انتبه خطأ محض. يعني خطأ محض؟ يعني على سبيل المثال وليس الحصر، واحد يسير بسيارته فجأة خرج واحد أمامه فلم يستطع أن يقف، ضرب فرامل ولكن دهسه مات، فهذا خطأ محض، هذا خطأ إيه؟ محض. فهذا الخطأ المحض طبعا عليه أن يصوم، لو كان هو المخطئ عليه صيام شهرين متتابعين، وهذا حق الله تبارك وتعالى. تقول إيه؟ بقول خطأ محض وعليه صيام شهرين متتابعين هو خطأ محض؟ الجواب نعم. طيب وأما أهل المقتول لهم دية مخففة على عاقلة القاتل في ثلاث سنوات، على عاقلة القاتل في ثلاث سنوات. هذه الدية عبارة عن 20 حقة و20 جذعة، 20 بنت مخاض 20 بنت لابون، 20 ايه ابن لابون. يعني ايه؟ يعني 25 من الابل يعني 100 ناقة. ايوة. او ايه؟ او 200 بقر. او ايه؟ او 2000 شاة. او ايه؟ او 4 كيلو وربع ذهب. او ايه؟ او 36 كيلو ونصف من الفضة. او ايه؟ او 100 حلة. ما معنى حلة؟ كهذا الثياب الذي علي يتكون من قطعتين، فهذا يسمى حلة. فكل ثياب يتكون من قطعتين يسمى حلة، حتى لو كان إزارا ورداء. أي نعم. فهذه هي الدية بارك الله فيك، وتكون على العاقلة وفي 3 سنوات. وأما العمد المحض، يعني الذي يسمونه أهل النيابة مع سبق الإصرار والترصف، يعني يتعمد قتل واحد بسكين، بخنجر، بمسدس، بأي شيء من الأشياء، المهم تعمد قتله. فهذا العمد المحض بارك الله فيك يكون فيه القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أي نعم. فهل المقتول يطالبون بالقصاص؟ يقوم به الحاكم أو نائب الحاكم، أو يعفو عن القصاص ويطالبون بالدية. والدية بارك الله فيكم مولضة 30 حقة، أي نوع من الإبل بلغ 4 سنين ودخل في 5، و30 جزعة، نوع من الإبل بلغ 5 سنين ودخل في 6، و40 خلفة في بطونها أولادها. أي نعم. فبارك الله فيكم 100 ناقة. وبارك الله فيك بالنسبة للعمد الخطأ، العمد الخطأ يعني إيه؟ يعني 2 يتشاجران، يتناحران، يتنازعان، يتقاتلان، فأحدهما أراد أن يفتح رأس أخيه، أو أن يكسر ذراعه، أو أن يفتح مكان في جسده 10 سنتي 5 سنتي، فجاء يجرحه أو يكسره، فكانت هي القاضية. فهذا عمد خطأ، عمد خطأ، أي لم يقصد القتل، وإنما قصد كسره أو جرحه أو ما شاكل ذلك، فقتل. فبارك الله فيك، هذا أيضا فيه دية مغلظة. وبارك الله فيك، هذه أنواع القتل. يبقى علم أن أنواع القتل إيه؟ 3: 1 خطأ محض، 2 عمد محض، 3 عمد خطأ، ما بينه. طب والدية تنقسم إلى 2: دية مخففة ودية إيه؟ ودية مغلظة. هذا على وجه السرعة والإيجاز والاختصار، بمناسبة السؤال الذي طرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان على إمام عصره العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه. أي نعم. فإذا أهل المقتول قالوا نحن عفونا، لكن لابد للقاتل أن يأتي في الموقف حتى يرى الناس مجتمعين والسياف واقف ومسك السيف، فيتذوق حر الموقف، فإذا رأى هذا الموقف ومات من الفزعة، لابد من دفع الدية لأهل الإيه؟ لأهل القاتل الذي قام بقتله أولا. نسمع السؤال والجواب الوقتي. وسألت شيخنا عما يقوم به بعض أولياء الدم من عدم العفو إلا بعد إحضار القاتل إلى ساعة القصاص، فأجاب أثابه الله تعالى لهم ذلك. طب ليه؟ حتى يذوق حر الموقف وشدته. ثم قلت له: لو مات القائل فزعا، لو مات القاتل فزعا، يعني لما رأى الناس مجتمعين والسياف واقف ماسك السيف ينتظر الأمر، فقال لهم الدية. أين؟ طيب، مسائل متفرقات. سألت شيخنا عن حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان، وأن بعض العلماء حمل الحديث على الطريق غير المسلوك، يعني طريق يعني فاضي ليس فيه الذاهب والآيب وليس فيه اجتماع للناس، غير مسلوك. فأجاب أثابه الله تعالى: ليس هذا ببعيد في الطريق المخوف وغير المسلوك، ليس هذا ببعيد في الطريق المخوف وغير المسلوك، اللي هو الراكب شيطان والراكبان شيطانا. طيب، وسألت شيخنا عمن أراد النوم بعد الظهر هل يشرع له قراءة الأذكار؟ فأجاب أثابه الله تعالى: هذا خاص بنوم الليل، بعد الظهر أو بعد عودتك من العمل بتنام قليلا، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة لشيخنا العلامة الألباني: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يسوي قيلولة. فهل حينما يسوي القيلولة يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويمسح ما استطاع من جسدي ويفعل ذلك ثلاثا؟ الشيخ السدحان يسأل الشيخ ابن باز، فالشيخ ابن باز بيّن له أن هذا خاص بنوم الليل. أي نعم. وسألت شيخنا عن بعض المعبرين للرؤيا الذين يجعلون من حديث عمر رضي الله عنه قاعدة، فكلما قص عليهم أحد رؤيا فيها أن رجلا يلبس ثوبا طويلا يفسرونه بالدين أو قوة الإيمان أو التقوى، فأجاب أثابه الله: في ذلك نظر. يعني مش معنى أنه قرأ حديث والحديث فسر يعني الرؤية التي رآها طول الثوب بالتقوى وكمال الدين عنده وكذا أن يكون ذلك لكل واحد. ولذلك الشيخ قال في ذلك نظر. ولعلكم تذكرون أن الإمام محمد بن سيرين وهو من التابعين وهو إمام في تعبير الرؤيا. أين طبعا أنتم عارفين في حاجة اسمها رؤيا، والرؤيا من الرحمن، وحاجة اسمها حلم، والحلم من الشيطان، وحاجة اسمها حديث نفس، وهو من النفس. أين فالإمام محمد بن سيرين رحمه الله كان من التابعين وكان من إمام في تعبير الرؤيا. فيذكر أن رجلين أتيا إليه، أحدهما قال له: لقد رأيتني أؤذن. فتفرس الشيخ في هذا الرجل فقال له: أنت ستحج، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أي نعم. والثاني قال له: لقد رأيتني أؤذن. فتفرس فيه وقال له: أنت ستسرق. وأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فالذي أود أن أذكر نفسي وحضراتكم به أن كلاهما رؤيته واحدة، ولكن لكل منهما تعبير يختلف عن الآخر. ومن هنا فإن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله لما سئل: وسألت شيخنا عن بعض المعبرين للرؤيا الذين يجعلون من حديث عمر رضي الله عنه قاعدة، فكلما قص عليهم أحد رؤيا فيها أن رجلا يلبس ثوبا طويلا يفسرونه بالدين أو قوة الإيمان أو التقوى، فأجاب أثابه الله تعالى: في ذلك نظر. وسألت شيخنا عن قول شيخ الإسلام: ولا أظن عاقلا ينكر رؤية الله في المنام، فأجاب بأن ذلك ممكن، فقد يرى نورا ولا يلزم التشبيه، أما رؤية صورته الحقيقية فهذا محال في الدنيا، لحديث: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. قلت: معلوم لديكم أن أهل الجنة سيتمتعون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، أسأل الله الكريم من فضله، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومما هو معلوم لديكم أن الحسنى هي الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. والله جل وعلا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأهل الكفر يحجبون عن رؤية الله تعالى، فمفهوم المخالفة يبين أن أهل الإيمان والصلاح والتقى ينعمون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. ولعلك تذكر أيها المشاهد الكريم أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، أي ليلة التمام، ليلة الرابع عشر، فقال: إنكم، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وفي نفس الوقت الله جل وعلا قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. نعم. ثم أنه ثبت في صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى سئلت حديث أبي ذر رضي الله عنه: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ فقالت: نور أن يرى، نور أن يرى. نعم. ومن هنا فقد أتى السؤال: سألت شيخنا عن قول شيخ الإسلام: ولا أظن عاقلا ينكر رؤية الله، فين؟ في المنام. فأجاب بأن ذلك ممكن، فقد يرى نورا ولا يلزم التشبيه، انتبه، ولا يلزم التشبيه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فأجاب بأن ذلك ممكن، فقد يرى نورا ولا يلزم التشبيه، أما رؤية صورته الحقيقية فهذا محال في الدنيا، لحديث: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. طيب. وسألت شيخنا عن القول الراجح في أصحاب الأعراف، في أصحاب الأعراف، فأجاب أثابه الله تعالى: المشهور أنهم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ثم أوقفوا، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة، ثم قال سماحته معقبا: هذا حسب علم القديم ولم أراجع ذلك. معلوم لديكم أن هناك صورة في القرآن الكريم 206 آية سميت بصورة الأعراف، أين؟ والأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فهم بين الجنة والنار، فيأتي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، أي نعم، فلما يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الإيه؟ الجنة، أي نعم. طيب. وسألت شيخنا عما اشتهر في كتب العقائد من أن موسى عليه السلام كلم الله، مع أن الله كلم غيره من الأنبياء، كلم آدم وأيوب عليهم الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. فأجاب أثابه الله تعالى بما جاء في القرآن في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وكذلك ما ورد في خبر الإسراء والمعراج: فلقيت موسى كليم الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلقيت موسى كليم الله، أي في السماء السادسة في ليلة الإسراء والمعراج. وسألت شيخنا عن تفسير بعض الشراح من قولهم: إن معنى الملل في حق الله أي لا ينقطع عن أجركم ما دمتم على أعمالكم، فأجاب أثابه الله تعالى: هذا ثمر من ثمرات الملل. أما الملل فهو صفة ثابتة لله تعالى تنسب له. قال العلامة ابن فوزان: أطال الله عمره على طاعته ومتع به، وهذا من باب المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، فصفة الملل من باب الايه؟ المقابلة. طبعا ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فكل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب أن نثبته لله جل وعلا بدون أربعة أشياء: بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. أي نعم، بارك الله فيك. طيب، وسألت شيخنا عن بعض المهتمين بالآثار الذين يدعون إلى تتبع آثار طريق الفيل من الحبشة إلى مكة، أي من أثيوبيا إلى مكة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سؤال إمام، سؤال: وسألت شيخنا عن بعض المهتمين بالآثار الذين يدعون إلى تتبع آثار طريق الفيل من الحبشة إلى مكة، فأجاب أثابه الله تعالى: هذا كله غلط. هذا كله غلط، يعني الذين يهتمون بتتبع هذه الآثار هذا يفتح باب شر، ويفتح باب مغالاة، ويفتح باب مفسدة. لذا فإن شيخنا رحمه الله قال: هذا كله غلط. وسألت شيخنا عن حكم بعض الأجراس التي تشبه أجراس الكنائس، يعني الناقوس. وسألت شيخنا عن حكم بعض الأجراس التي تشبه أجراس الكنائس، يعني الناقوس، فأجاب أثابه الله تعالى بأن المقصود أن ما كان فيه مصلحة للمسلمين كأجراس الساعة المنبهة، بأن المقصود أن ما كان فيه مصلحة للمسلمين كأجراس الساعة المنبهة والهاتف وغيره فلا حرج فيه بمعناه. وسألت شيخنا عن إطلاق بعض الناس المثل المشهور: البساط أحمدي، البساط أحمدي، وأنه بالرجوع إلى كتب الأمثال ذكروا أن أصل المثل أن السيد البدوي كان له بساط يتسع كلما كثر الجالسون عليه ببركة السيد البدوي. ثم قلت: فهل ترون إطلاق ذلك؟ فأجاب سماحته أثابه الله: إذا كان الأمر كما ذكر فالأحسن ترك المثل فلا ينبغي أن يقال. فأجاب سماحته أثابه الله: إذا كان الأمر كما ذكر فالأحسن ترك المثل فلا ينبغي أن يقال. اسمح لي أن أعيد عليك السؤال مرة أخرى. وسألت شيخنا عن إطلاق بعض الناس المثل المشهور البساط أحمدي، وأنه بالرجوع إلى كتب الأمثال ذكروا أن أصل المثل أن السيد البدوي كان له بساط يتسع كلما كثر الجالسون عليه ببركة السيد البدوي. ثم قلت: فهل ترون إطلاق ذلك؟ فأجاب سماحته أثابه الله: إذا كان الأمر كما ذكر فالأحسن ترك المثل فلا ينبغي أن يقال. وبالمناسبة، هل يجوز بناء المساجد على القبور؟ هل يجوز بناء المساجد على القبور؟ هل يجوز بناء المسجد على قبر؟ الجواب: لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا لا يجوز؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ماذا تقول؟ أما قرأت قول الله تعالى ولنتخذن عليهم مسجدا؟ نعم، هذه آية في سورة الكهف، ولكن هذا في من كان قبلنا، وشريعتنا نسخت شريعة من كان إيه قبلنا، شريعتنا نسخت شريعة من كان إيه قبلنا. وقد سمعت الحديثين الصحيحين حيث هناك نهي عن إقامة المسجد على قبر. أي نعم، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لولا خشيته يعني لأبرز قبره، خشيته من أن يقع بعض أمته فيما نهيت عنه. أين بارك الله فيك. فالشاهد أن الصلاة في المسجد الذي أقيم على قبر لا تجوز، أما إذا كان القبر في القبلة، في ناحية القبلة، فلا ينبغي أن تصلي في المسجد الذي فيه قبر ناحية القبلة. وأما إذا كان المسجد أقدم من القبر، وكان القبر على اليمين أو اليسار أو الخلف، فالصلاة فيه جائزة مع الكراهة. وشيخنا العلامة ابن باز ذكر عدم الجواز حتى ولو كان المسجد أقدم من القبر ما دام في المسجد قبرا، وذلك من باب سد الذرائع، فإن هناك من الناس في مسجد السيد البدوي أو في الحسين أو في السيدة ما زالوا إلى الآن يطوفون حول الضريح ويتمسحون به، ويعتقد بعضهم جلب النفع ودفع الضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا جلب النفع ودفع الضر هذا لله الذي على العرش استوى. ولذلك فإني أحذر نفسي وعموم أمة الإسلام من الشرك، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يطوف حول شيء غير الكعبة المشرفة أو يعتقد أن هناك نبي مرسل أو ولي مقرب أو ملك أو جن أو شيطان أو عفريت أو حجر أو شجر يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فهذا لا يكون إلا لله، وهذا لا يمتلكه إلا الله. فإن العبادة يجب بكليتها أن تصرف لله وحده دون سواه، فإن الله تعالى قال إخبارا عن رسوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لإمام النبيين؟ لا. للخليل إبراهيم؟ لا. لكليم الله موسى؟ لكلمة الله التي ألقاها إلى مريم روح منه؟ لأول الرسل؟ لا لا لا. قل إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا أول المسلمين. فأعظم الفتن فتنة الكفر، فتنة الشرك، فتنة النفاق، فتنة البدعة، فتنة الكبيرة، هذه فتن ينبغي أن تحذر الأمة منها. فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله جل وعلا قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والله تبارك وتعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، وربنا عز وجل قال في كتابه الكريم أيضا والكافرون هم الظالمون، وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فيا أمة الإسلام أقبلوا على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اقبلوا على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، اقبلوا على الولاء لله والرسول والمؤمنين، واحذروا البراء، واحذروا البراء من أهل التوحيد والسنة، بل ينبغي أن يتحقق عندكم البراء من أعداء ربنا أعداء الدين مع حب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، بل وسائر المهاجرين والأنصار، وتكثر الدندنة حول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وعدم الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما جائرا. حتى الحاكم الكافر الذي أتى بكفر بواح فيه من الله برهان ولا لبس فيه ولا غموض، متى تخرج عليه؟ تخرج عليه إذا كانت قوتك أكثر من قوته، أو على الأقل قوتك تساوي قوته. أي نعم، وإلا ترتب على ذلك مفاسد لا يعلم بها إلا الله. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا يقول ايه الشيخ بيحليط ويظليط وينافق؟ لا والله، أبرأ إلى ربي من الحليطة والظليطة والنفاق، وأسأل الله تعالى أن يطهرني من النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، وأن يتفضل علي بفضله بالإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إنما هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، نعم، نعرضه لأنفسنا ولأمة الإسلام حتى يأخذ الله جل وعلا بأيديهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد. نعم، فنحن نقول ذلك لأنفسنا ولغيرنا. قال: وسألت شيخنا هل للجد أن يخص أحد الأحفاد دون الآخرين؟ هل للجد أن يخص أحد الأحفاد دون الآخرين؟ فقال: لا، لعموم الحديث: اتقوا الله في أولادكم وعدلوا في العطية، فكلهم أولاده حتى لو كان والد المعطي له موجودا. يبقى الجد لا يخص واحد من أحفاده بعطية حتى لو كان ولده اللي هو أب الأولاد الذي خص أحدهم، لا يخص واحد، وإنما يكون عادلا. وسألت شيخنا عن قول بعض المالكية في كراهية القيام والذهاب عند الأذان، وأن ذلك مشابهة الشيطان في فراره عند سماع الأذان، فأجاب سماحته بأن ذلك يختلف، فالشيطان فر من الأذان والذي قام ذهب إلى حاجته، ذهب إليه إلى حاجته. وسئل سماحته عن الذهاب بالأطفال إلى العلماء لتحنيكهم، يبقى براي ويحنكه العالم، نظرا أنه يعني كثير الذكر كثير التدارس في القرآن وصحيح السنة يذهب الناس إليه. فبيقول: وسئل سماحته عن الذهاب بالأطفال إلى العلماء لتحنيكهم، فمنع من ذلك وقال يحنكه أبوه أو أمه، ثم قال: لو فتح باب التحنيك لتوسع الناس فيه. أيها الأحبة، هذا الكتيب بارك الله فيكم اسمه كما قلت لكم مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز رحمه الله، قد قرأه وقدم له فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان وفضيلة الشيخ العلامة عبد الله الجبرين، وقد وفقني الله تعالى واطلعت على هذا الكتيب فوجدته نافعا، فأردت أن تعمم الفائدة فجعلته بتوفيق الله ومدده في 9 لقاءات متتاليات متصلات عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، وكان هذا هو اللقاء 9، وسميته الأجوبة البازية على الأسئلة السدحانية. وكان دوري في قراءة هذا الكتيب أن أشرح السؤال وأن أشرح الجواب، وأحيانا أضيف شيئا، لكن بعدما أذكر نص السؤال ونص الجواب دون التدخل فيه أضيف بعد ذلك. هذا والله أسأل أن يرحم شيخنا الإمام ابن باز وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يبارك في العلامة ابن فوزان، وأن يرحم العلامة ابن جبرين، وأن يبارك في الشيخ السدحان، وأن يمتع به، وأن يطيل عمره على طاعته هو وسائر علمائنا ومشايخنا. وشكر الله لكم حسن استماعكم وحسن مشاهدتكم ومتابعتكم، كما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما تدارسناه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درر المسائل في الشريعة فقهنا.